أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، أنت وشيعتك تردون علي الحوض وردا. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. تم الكلام بحمد الله في البحث السابق عن مدرك حجية قول الرجال. الآن ننتقل إلى بحث يستعرضه عادة وله أهمية وخطورة يستعرضه علماء الرجال قديما وحديثا، وهو الحديث عن الكتب الأربعة. والكتب الأربعة هي المحمدين الثلاثة، الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي قدس الله نفسيهما الزكية. الشيخ الكليني له كتاب الكافي، والشيخ الصدوق له كتاب من لا يحضره الفقيه، وكتاب الشيخ الطوسي كتابيه التهذيب والاستبصار، سواء كان كتاب واحد أو كتابين على الخلاف الموجود عند البعض. على كل حال، هذه الكتب الأربعة وهي كتب مهمة وضرورية. نحاول طبعا قبل الدخول أن نلقي نظرة سريعة في هذه المسألة، ومن ثم نأتي طبعا بشكل مختصر، وإلا الحديث مفصل في هذا البحث جدا يحتاج إلى وقت طويل. إحنا على نهاية هذا العطلة الصيفية، يعني هو درس صيفي صار. على كل حال، فنحاول أن نلملم البحث بقدر ما يمكن، لأن عندنا بعد بحث آخر بعد ما ننتهي ندخل إلى فوائد في علم الرجال، نشير إلى جملة من المسائل الضرورية والمهمة. قبل الإشارة إلى الحديث عن الكتب الأربعة، توجد هناك دعوة اعتمدها الأخباريون من علمائنا الكبار، من علمائنا، أنهم يعتقدون ويصرون على أن جميع أحاديث الكتب الأربعة قطعية الصحة والاعتبار. جميع ما ورد في هذه الكتب الأربعة في الكافي ومن لاحضره الفقيه وتهذيب والاستبصار، هذه الكتب الأربعة كل ما ورد فيها إنما هو ماذا؟ يقطعون بصحته واعتباره، ومن ثم لا يحتاجون لمناقشة أسانيد الروايات وما إلى ذلك. وهذه كما أشرنا إليه في أول أبحاثنا هنا في علم الرجال، في البحث في علم الرجال، أشرنا إلى أن هذه الدعوة هي من الأدلة التي اعتمدها بعض الأعلام في عدم الحاجة إلى علم الرجال كما أشرنا في بحث سابق. وبلا إشكال ليس الأمر وقف عند من؟ عند الإخباريين، بل حتى عند جملة من العلماء الأصوليين عند البعض عندهم هذه الدعوة، وبالأخص في كتاب الكافي كما سيأتي إن شاء الله، وهو الكتاب اللي حاول نعطيه مساحة أكثر من غيره لأهميته وخطورته. واضح؟ بل كما يشير أستاذنا الشيخ الدواري الله يحفظه في كتابه كذلك في أصول علم الرجال بنظرية التطبيق، يشير إلى هذه النقطة بأن المشهور بين الأخباريين هو القطع بصحة ما ورد في الكتب الأربعة. وكثير من الأصوليين، عبارة كثير من الأصوليين وجدتها، يقول كثير من الأصوليين قالوا بصحة روايات الكتب الأربعة. يعني يعتبر من المنظرين لهذه المسألة بقوة الشيخ الحر العاملي صاحب الوسائل. الشيخ الحر العاملي صاحب الوسائل، أعطيكم نظرة سريعة، قدس الله نفسه زكي، في الخاتمة، خاتمة الوسائل مجلد 30 صفحة 251، هناك قال في ذكري الاستدلال على صحة أحاديث الكتب، يعني الكتب الأربع التي نقلنا من هذا الكتاب وأمثالها تفصيلا ووجوب العمل بها، فقد عرفت الدليل على ذلك إجمالا، ويظهر ذلك إلى غير ذلك، والذي يدل عليه ماذا؟ وجوب. ذكر 20 وجه، على صحة ما ورد في هذه الكتب اللي هو اعتمدها طبعا. أي وبالأشكال وبالأشكال من هنا مثلا يذكر لاحظوا هذا الدليل. أنا أذكر بس فقط دليل دليلين والباقي بعد ترجعوا له. 20 وجه طبعا هذه 20 وجه ليست هي فقط من عنده هو بعدين يصرح يعني في الأخير أجيب هذا النوع. يعني جملة من الأعلام هم ذكروا هذه أو بعضها كذا فهو رتب هذه الأوجه. جزء 30 نعم صفحة 251 يقول والذي يدل على ذلك وجوه أن قد علمنا علما قطعيا بالتواتر والأخبار المحفوفة بالقرائن أنه قد كان دأب قدمائنا وأمتنا عليهم السلام في مدة تزيد على 300 سنة يعني من النبي صلى الله عليه وآله إلى زمن الغيبة تقدر تقول الكبرى يعني انتهت بالغيبة يعني إلى زمن الغيبة الصغرى ولا الغيبة يعني لنهاية الغيبة الصغرى معذرة يعني 300 سنة تقريبا. يقول وأمتنا عليهم السلام في مدة تزيد على 300 سنة ضبط الأحاديث وتدوينها في مجالس الأئمة وغيرها. يعني من زمن الأئمة هناك اعتناء بمسائل الأحاديث ومن هنا قلنا الكتب الأربعة مجموعة أصلا هي أو مأخوذة من أصول 400 في الكتب الموجودة من زمن الأئمة إلى زمن هذه 400 في زمن الرواة في زمن الأئمة 400 كتاب عندنا يسموها الأصول 400 أصل منها رتب أصحاب الكتب الأربعة كتبهم من هذه المصادر عشان لهذه النقطة. يقول وكانت همة علمائنا مصروفة في تلك المدة الطويلة في تأليف ما يحتاج إليه من أحكام الدين لتعمل بها الشيعة وقد بذلوا أعمارهم في تصحيحها وضبطها وعرضها على أهل العصمة. يعني هم كتبوها ورتبوها معرضوها على من؟ الأمة سلام الله عليهم. واستمر ذلك إلى زمن الأمة الثلاثة من أصحاب الكتب الأربعة وبقيت تلك المؤلفات بعدهم أيضا مدتان وإنهم نقلوا كتبهم من تلك الكتب يعني الكتب الأربعة منقولة من تلك الكتب التي وين اعتنى بها الأصحاب وضبطوها وعرضوها على الأمة كما عندنا شواهد عديدة. وبقيت تلك المؤلفات بعدهم أيضا مدة يعني مع أنهم هذه الكتب الأربعة موجودة الأصول هم كانت موجودة بعضها يعني وأنهم نقلوا كتبهم من تلك الكتب المعلومة المجمع على ثبوتها وكثير من تلك الكتب وصلت إلينا وقد اعترف بهذا جمع من الأصوليين أيضا. هذا يعتبره من أقوى الأدلة التي ساقها من الحر العاملي قدس الله نفسه الزكية في إثبات هذه. حين جينا إن شاء الله هذا الكلام تام أو ليس بتام يأتي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني طويل. الدليل الثالث ماذا يقول؟ إن مقتضى الحكمة الربانية وشفقة الرسول والأئمة عليهم السلام بالشيعة أن لا يضيع من في أصلاب الرجال منهم وأن تمهد لهم أصول معتمدة يعملون بها زمن الغيبة. يعني هم الأئمة يعلمون بأن هناك غيبة سوف تأتي فلابد من إيجاد استراتيجية لحفظ تراثهم من خلال الرواة وضبطها ولكي تصل إلى الشيعة في زمن الغيبة سليمة محفوظة حيث أن عليها العمل وعليها العمدان صح التعليق. يقول هذا مقتضى الحكمة ومصداق ذلك وثبوت الكتب المشار إليها وجواز العمل بها. هذا وجه طبعا وجه خامس وجه سادس وسابع. ويذكرهم كلمات مثلا طبعا كما أشرت 20 وجهين وعنده بعد وجه في مناقشة الاصطلاح ولا يؤمن بالاصطلاح الرباعي اللي يأتينا إن شاء الله في الفوائد ولا يؤمن به. هذا يأتي الكلام عنه إنه صحيح متواتر وصحيح وحسن موثق وكذا وكذا لا 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 يختلف عنده إما ضعيف أو غير صحيح أما صحيح أو غير صحيح إيه ما عندهم بعد هم تقسيم رباعي ولكن يقول هنا طبعا عنده استدلالات على بطلان هذا المعنى. يقول نعم. وقد ذكر آخر البحث يعني آخر بحث يقول وقد ذكر أكثر هذه الوجوه بعض المحققين من المتأخرين. يعني مو كل من عنده هذه بعض الوجوه ذكر من جملة من المتأخرين، وإن كان بعضها طبعا يمكن المناقشة فيها فمجموعها لا يمكن رده عند الإنصاف. يقول قد ناقش في دليل دليلين ثلاثة صاعد نازل، ولكنه مجموع الأدلة تؤدي إلى صحة ما موجود في الكتب الأربعة بالذات. يقول ومن تأمل وتتبع علم أن مجموع هذه الوجوه بل كلها واحدا بل كل واحد منها أقوى وأوثق من أكثر أدلة الأصول، يعني الذين استدلوا بالخلاف، وناهيك بذلك برهانا، فكيف إذا انضم إليه الأحاديث المتواترة السابقة كذا. وعلى كل حال فكونها كذا إلى غير ذلك. إذا شاهد بأنه هذا يعتبر منظر قوي جدا لهذه، يعني اللي يريد واقعا يقف على هذا الوجوه يرجع له ما ذكره الحر العامل قدس الله نفسه الزكية في الخاتمة. واضح هذا مطلب مهم. هنا نحن يعني هذا طبعا الاستعراض بهذا المعنى. طبعا السيد هم كذلك السيد بحر العلوم قدس الله نفسه الزكية، سيد بحر العلوم طبعا هم بعد هو طبعا بعد صاحب الوسائل، أضاف أو انصح التعبير أضاف كذلك جملة من هذه الأمور في يعني في المقام. إيه فيقول كأنه صاحب سيد بحر العلوم قدس الله نفسه الزكية رأى أصلا أن الكتب هذه التي أخذوا منها هذا حد أدلته، يعني الكتب الذي أخذ منها أصحاب الكتب الأربعة كانت متواترة أصلا، متواترة في زمن بوضوح حيث أنهم ينقلون منها ما يحتاجون، فبالتالي فرعوا على ذلك حصل عدم الحاجة لعلم الرجال. إيه؟ الكتب مشهورة واضحة أصلا وقطعية صح التعبير متواترة إلى أصحابها وإلى الأئمة سلام الله عليهم، يعني من هذا اللي أخذها من الإمام سلام الله عليه هذا صاحب الأصل مثلا وما إلى ذلك. فمن هنا أصلا هذه الكتب الأربعة بالتالي تكون ماذا صحيحة وقطعية. يقول كما الآن إحنا عندنا في زماننا بأن الكتب الأربعة حد يشك أنها للكليني والصادق وغيره، نفس الكلام يحكم التواتر مقطع بين هذه الكتب لأصحابها. لاحظ هذا تقريبا تقدر تقول هم إضافة على ما تقدم، يعني تنظير آخر ذكره السيد بحر العلوم على هذه الدعوة، دعوة القطع بصحة ما ورد في الكتب الأربعة بالذات. لكن تبقى هنا مناقشة عامة نذكرها طبعا بالنسبة غادي تفيدنا عن تريحنا بعدنا عن المناقشة. طبعا في كلام طويل راح يذكر فيه كله، راح نعتني أكثر شيء بالأصول الكافي تقريبا والبقية نمشي بشكل سريع أو نعطيكم إشارات سريعة. أولا يمكن مناقشة الدليل الأول اللي ذكره صاحب الوسائل والدليل الثالث كذلك وأدلة أخرى مع دعوة صاحب مع دعوة أو ما ذكره السيد بحر العلوم عليه الرحمة. أولا أن اهتمام الأصحاب يعني أصحاب الأمة بالأخبار هذا لا يعطي اليقين بصحة جميعها، نعم كل ما يمكن أن يقال بصحة أكثرها، بصحة ماذا أكثرها، يعني لكي لا تذهب مثلا كما يقولون جهودهم عبث وكذا، نعم أتعبوا أنفسهم في جمعها وضبطها، ولكن لا يعني أن كل رواية أوردوها هي قطعية الصدور عن المعصوم أو صحيحة على الموازين المعينة أو ما شاكل أو ما شاكل ذلك. هذا أولا. ثانيا نفس المحمدين الثلاثة لا قطع لهم بصحة جميع الأحاديث الواردة نفسهم، وتذكرون هذه العبارة راح نجيبها إن شاء الله من كلام السري الخوئي كذلك في أصول الكافي يأتي بأنه يستظهر بأن نفس صاحب الكافي لا يقطع بصحة كل ما أورده إيه في كتابه، كذلك الشيخ الصدوق كذلك الشيخ الطوسي. إذا من تأمل وتعمق، هذا جواب الآن جواب إجمالي على الكتب الأربعة، بعدين كل كتاب لوحده بحث. إذا نفس الأعلام الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة لم يقطعوا بصحة كل ما ورد عنهم، وعلى ذلك أمثلة. مثلا الشيخ الطوسي في كتابه الاستبصار في حديث 230 و231 يقول إن راوي الحديثين المذكورين هو عمران الزعفراني، وهو مجهول مضافا إلى وجود قوم ضعفاء في سنديهما. من أورده؟ أورده في كتاب الاستبصار، مع ذلك هو ناقش في سنده ضعفهما. هم هذا مجهول الزعفراني، وهم في أسانيدهما ضعاف. هذا وفي الجزء الثالث ظاهرة من كتاب نفسه حديث 933 و935 يقول ما نصه أول ما في هذه الأخبار أن الخبرين منهما وهما الخبران مرسلان. جواب أورد لكن قال أنه مرسل، والمراسيل لا يعترض بها على الأخبار المسندة، يعني ما تكون معارضة للأخبار التي هي ماذا؟ مسندة، لما بينا في غير موضع. وأما الخبر الأول فراويه أبو سعيد الآدمي سهل بن زياد، وهو ضعيف جدا عند نقاد الأخبار وما إلى ذلك. الشيخ الصدوق يقول في باب الوصي يمنع الوارث ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب، ولا رويته إلا من طريقة. هذا التعبير لو كان يقطع بصدوره ليش يقول ما رأيت إلا من طريقة؟ لاحظ. وكذلك في التهذيب وما إلى كلام، على كل هذه شواهد فقط. البحث الثالث أو النقطة الثالثة هو بأنه حتى لو فرضنا قطعية هذه الكتب الأربعة وتواترها مثلا، لكن هذا لا يعني أنه كل نسخة نسخة هي قطعية ومتواترة، قد يكون خلاف النسخ موجود، فنحتاج إلى معرفة الطريق لمعرفة صحة النسخة عن غيرها، صحة هذه النسخة عن غيرها. هذا هم وجه يستفاد منه. كذلك الأمر الرابع هو مسألة أنه يأتي تساؤل، لماذا اعتنى المشايخ خصوصا مثلا الشيخ الطوسي في المشيخة، الشيخ الصدوق في المشيخة، اللي يجعلوها في آخر كتبهم، يعني ما رويته عن فلان في هذا الكتاب أرويه عن فلان عن فلان عن هذا المشيخة. لاحظ اللي تكون في آخر الكتب ينقلوها من باب الأمل اختصار عشان لا يتفخم يعيد لا يقول خلاص، هو يحطوهم طريق معين، إنما أرويه عن فلان، إنما أرويه بعدين يقول عن فلان عن فلان كذا، فما يحتاج بعدين هو يذكر هذه الأسانيد وما إلى ذلك. فرجوع المشيخة مهم. يأتي التساؤل هنا، لو كان الكلام أن كل ما أورده المحمدون الثلاثة في كتبهم وهم يقطعون بصدوره عن المعصوم، فلماذا يعتنون بالمشيخة؟ واضح؟ ويذكرون لها طرق وما إلى ذلك. بل حتى الشيخ الطوسي أصلا ذكر في مقدمة المشيقة أني أذكر هذه المشيقة لكي تخرج أحاديث ماذا من الإرسال إلى الإسناد، عشان لا يتوهم بعدين متوهم بأنه ماذا أنا كل هذه مراسيل. لا، هذه فائدة المشيقة، وهذا يدل دلالة واضحة على أنه ماذا ليس الغرض من ذكر الأسانيد هو التبرك والتيمن. التبرك والتيمن لا يعني ذلك، لأنهم يكفيك التيمن والتبرك أن يكون بينك، يعني صح التعبير هذا أمر معنوي بينك وبين نفسك، إن أنا مجاز من هؤلاء الأعلام الذين أعطوني كتبهم مثلا وما إلى ذلك أني أروي عنهم تبركا، أو لا أجعلها ماذا في ورق عندي خاص، لماذا أردفها بهذا الكتاب؟ إذن هذا يكشف واقعا أنه لابد من، يعني أنه مسألة ذكر المشيخة في آخر الكتاب فيه دلالة على أنه هذه لكي تخرج من حالة الإرسال، هذا مضافا لأنه قابل للأخذ والرد. هذا دليل لو كانت قطعية ومشهورة ومتواترة أصلاً ما نحتاج إلى السند. ولماذا يعتنى بالسند؟ فهذا يكشف أن حتى أصحابها حتى أصحابها أصحاب الكتب الأربعة ماذا؟ لا يقطعون بكل ما ورد عن ما أوردوا في كتبهم. الأمر الثالث أنه توجد بعض الروايات على كل حال بأنها فيها ما فيها من جهة المضمون أو لا يمكن قبولها أو لا يمكن التصديق بها. على كل حال هذا كلام فيه هذا المعنى. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. الآن هذه إلمامة سريعة أخواني لي مجمل هذا البحث، يعني تقريبا أوجة أربعة خمسة ذكرنا بشكل مختصر لتدعيم هذا المعنى بأنه لا يمكن المصير إلى القول بأن كل ما ورد بالكتب الأربعة صحيح، بل فيها ما فيها صحيح، فيها المقبول، فيها غير المقبول وما إلى ذلك. طبعا في القبال توجد دعوة معاكسة تماما. وهو بعضهم يقول أصلا لا، أصلا ليست حجة مطلقا، كلش في قبال من قال أنها حجة مطلقا، أنه هؤلاء قالوا بأن هذه الكتب إن صح التعبير دعوة تأتي بأن هذه الطرق المذكورة في المشيخة هي طرق إلى أصحاب الكتب، إلى أصحاب الكتب، وبكلمة عن إن صح التعبير أصل الكتاب دون النسخة الموجودة عند الشيخ الطوسي أو الصدوق الذي ينقل عنها. قد يكون الكلام في نفس النسخة، هذه نفس النسخة اللي هو نسخة الأصل المعين، فتشكيك في نفس النسخة، احتمال أن هذه النسخة اللي مشهورة لفلان ليست لفلان، فنفس أخذها أخذ الشيخ الطوسي مثلا من هذه النسخة أو الشيخ الكليني أو غيرهم أو غيرهم من الأخصان محمدون الثلاثة أخذهم من هذه النسخة، يبقى هو الكلام هذه النسخة هل نقطع بأنها ما يعني يعتد بها أو لا يعتد بها وما إلى ذلك. وبالتالي هؤلاء أصلا يرفضون حجية مثل هذه الكتب الأربعة، إلا أن هذا الكلام غير تام لعدة أمور. أنه لازم هذه الدعوة تصير تسجيل المشيخة من قبل المشايخ، خصوصا مشيخ مثلا الشيخ الطوسي او كذا او الشيخ الصدوق، كلام لغوي انما ذكروها لاثبات ان لهم سند ماذا متصل بها اصحاب هذه الكتب، ذكروها لهذه الفائده، والا سيستلزم اللغويه في تسجيل هذه. اذا نحتمل بانهم شككوا من هذه النسخه ليس لها ان نقلوها عن كتاب، هذا الكتاب يحتمل انه ماذا كما قلنا هذه الكتب مشهورة ومعروفة وصلت عبر ثقات وثقات وثقات وما إلى ذلك. هذا أولا. ثانيا بأن نفس كلمة الشيخ الطوسي ذكرناها قبل قليل بأنما أذكر المشيخة لكي يخرج كتابي من الإرسال إلى الإسناد، هذا دليل على أن كتابه مسند، هذا ما رواه عن هذه الكتب إنما عن طريق ماذا إسناد، ليس عن طريق ماذا إرسال. أكو كلمة لطيفة للشيخ الطوسي في الفهرس عند ذكره للمفيد واستعراض كتبه، قال سمعنا منه هذه الكتب كلها بعضها قراءة عليه وبعضها نقرأ عليه غير مرة وهو يسمع، وهذا يدل على أنهم يعتنون بالنسخة الموجودة عندهم ويتأكدون منها وما إلى ذلك. أي على كل حال أنا هذه فقط بشكل مختصر طبعا ولا الكلام طويل. إذا شاهدي لا هناك إذن إفراط وتفريط صحته، هناك دعويان، دعوة تدعي صحة كل ما ورد واعتبار كل ما ورد في الكتب الأربعة، ودعوة ماذا ترفض تماما أنه هذه الكتب حجة لأن في احتمال مسألة إن صح التعبير ليس حجة باعتبار أن الطرق المذكورة في المشيخ هي طرق لأصحاب الكتب، وبالتالي بكلمة أخرى يعني إلى أصل الكتاب دون النسخة الموجودة عند الشيخ الطوسي، فاحتمال أو ينقل عن حديث في كتابه وما إلى ذلك. على كل حال، إذن لا هذه الدعوة يمكن قبولها بشكل المطلق، وهلا هذه الدعوة أصلا يمكن قبولها. إذن هذه المامة أخواني سريعة، يعني أنا حبيت فقط المامة سريعة تمهيدية، بعد ذلك إن شاء الله ندخل إلى هذه الكتب الأربعة المهمة. الكتب الأربعة المهمة هي من؟ أول شيء عن الكتاب الكافي. كتاب الكافي بلا إشكال، أعطيك فقط بشكل سريع، كتاب الكافي هو للشيخ الجليل محمد بن يعقوب الكليني قدس سره الشريف، وتوفي سنة 328-329 حسب الخلاف، وإلى بلا إشكال هو في الغيبة الصغرى، لأن الغيبة الصغرى ممتدة 70 سنة تقريبا، هو في نهايتها، يعني توفي في نفس سنة انتهاء الغيبة الصغرى، وبالتالي هو مقارب و يعني في زمن النواب الأربعة، وعاشر هؤلاء الأعلام الكبار اللي هم النواب الأربعة. والشيخ الكليني بلا إشكال عظيم من العظماء واقعا، عميد المحدثين، شيخ المحدثين، كبير المحدثين الشيعة، كتابه الكافي له شأن عظيم، يذكر يعني من مكانته ومقاماته ما ينقله الشيخ البحراني، شيخ البحراني في لؤلؤة البحرين عن السيد هاشم البحراني عن بعض الثقات يقولون هكذا، أن بعض حكام بغداد أراد أن أراد يعني رأى قبر رأى بناء قبر الكليني، شوف مبني هذا القبر يعني، وقبر مشهور ويزار وكذا، فقالوا هذا، فسأل قالوا له هذا قبر بعض الشيعة، علماء الشيعة وبعض الشيعة، فأمر بهدمه وحفر قبره. لاحظ فسبحان الله، يقول لما هدم وحفر قبره رأوا جسمه الشريف على ما هو عليه، لم يتغير بدنه وكفنه وما إلى ذلك، فيقولون بأنه عندما رأى هذه الكرامة لهذا الشيخ الجليل أمر ببناء. وفي قصة قال نفسه لكن بشكل آخر، بأنه بعض الحكام المتعصبين في بغداد أمر بهدم قبر الإمام الكاظم سلام الله عليه، فكان هناك وزير حكيم ظاهرا يعني من هو من الشيعة لكن متقي، فقال له لا أنت ابدأ بشوف، يقال أنه هنا الشيخ كليني وهذا من مشايخ هذه الطائفة ومعروف وكذا ومدفون من كذا سنة، فأنت احفر قبره شوف في شيء، يعني اهدم قبره احفر قبره وبعدين أرج على الإمام الكاظم ليش مباشرة يعني، وأراد هو هذا عنده حكمة يعني، فيقولون قبل هذا الرأي، ف يعني لأنه يريد أن يعتقد أنهم على باطل، لابد أن يهدم قبر الإمام الكاظم والإمام الإمام الكاظم سلام الله عليه، ولكن قال له ذاك لا أنت بتعرف حق أو باطل، هذا من علمائهم الكبار يعني شيخ الطائفة عندهم وشيخ وجليل ومحدث كبير وما إلى ذلك، فعلا هو اقتنع بهذا الكلام فهدم وحفر قبر من؟ الشيخ الكليني، فرأوه كما هو عليه كأنه مدفون هذه الساعة وهو سنوات طويلة، ورأوه على وضعه وعلى حالته وما إلى ذلك، وبالتالي هذا يعني التفت إلى هذا الأمر وبالعكس أمر بتجديد بناءه وإعداد قبة عليه وصار مزارا مشهورا وما إلى ذلك. هذا الشيء عن حياته. طبعا الشيء الآخر نختم بهذا البحث ويأتي الحديث يعني له تتمة طبعا ومهم، كتاب الكافي. كتاب الكافي يقولون مركب من 3 أمور، كتاب الأصول، كتاب الفروع، كتاب الروضة. كتاب الأصول بعد معروف هذا اللي فيه مرتبط بأصول والمعتقدات وما إلى ذلك، الفروع مرتبط بأحكام الدين وما إلى ذلك، الروضة يقولون بأنه يتضمن خطب الأئمة سلام الله عليهم ومواعظهم وبعض القضايا التاريخية وهو مهم جدا ورسائلهم وما إلى ذلك. يوجد هناك دعوة بأن الروضة ليس هو من كتاب الشيخ الكليني. هذا الروضة كتبه من ابن إدريس الحلي. الشيخ الكليني وين؟ في القرن الرابع، وهذا ابن إدريس الحلي في القرن الخامس أو السادس. لاحظ بينهم قرون، يعني ثلاثة قرون أربعة قرون أقل تقدير. على كل حال، فبعضهم يدعي هذه الدعوة بأن أصلا هذا الكتاب الروضة ليس هو للشيخ الكليني، بل قال أنه تأليف ابن إدريس. ولكن الأعلام ردوا على هذا المعنى وقالوا هذا الكلام غير تام، كما فعل الشيخ النور رد على هذا المعنى وقال بأنه هذا الروضة هو من كتب من تأليف الكليني، لأن وحدة السياق واضحة فيه. هذا أولا. ثانيا، نفس الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي اللي هم من بعد زمن الكليني وربما معاصرين له كانوا في فترة أقل تقدير، ذكروا بأن من جملة كتبه الروضة. خي دليل وقاطع على بطلان هذه الدعوة. الأمر الأخير بأنه بلا إشكال بأن كتاب واقعا الكافي من الكتب المهمة والعظيمة جدا. وذلك يقول النجاشي: كنت أتردد إلى المسجد المعروف مسجد اللؤلؤي، وهو مسجد نفطوي النحوي، أقرأ القرآن على صاحب المسجد وجماعة من أصحابنا يقرؤون كتاب الكافي على أبي الحسين أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب، حدثكم محمد من يقول كني، ورأيت أبا الحسن العقرائي يروي عن، يعني هذا دليل على أن الكتاب يعني من ظهور أصلا أصبح محلا لتلاقف علماء الشيعة وكبارائهم، وأصلا يدرس ويتدارس ويحدث منه وما إلى ذلك. مجموع أحاديث الكافي يصل إلى 16199 حديث، يعني أكثر ما في الصحاح الستة عند العامة. صحاحة من الستة مسلم والبخاري و الترمذي وغيره وغيره، ستتهم ذلك كلهم عددهم ما يجوا عدد أصول الكافي. عندنا أصول الكافي 16199 حديث، بينما مجموع الصحاح الستة 9483، فارق 6000 حديث الفارق. أما كتب ستة ذيك وهذا كتاب واحد، لاحظ، مع ذلك هو يفوقهم كمان وحتما كيفا بلا أشكال. إذن ولذلك يقولون بأنه كتاب الكافي اشتغل الشيخ الكليني على جمعه وترتيبه في خلال 20 سنة. هذا الكتاب ما الآن كمبيوتر يجمعه ورتبه، شغل بحث علمي وصناعي. إن شاء الله يأتي الحديث عن عظمة هذا الكتاب. هذه المامات ومسائل فقط تمهيدية سريعة، إن شاء الله الغد يأتي الحديث عن كتاب أصول الكافي بشكل واضح إن شاء الله، ومدى الآراء المختلفة فيه بين الأعلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل.